أن يكون الشيء غير واضح بالنسبة لهذا الإنسان، لأن العلماء اختلفوا في علمه وحرمته، فعندئذ يكون هذا من المشركات. وكذلك مثلا أقرب أمثلة في زماننا مثلا المحوم المصرى، فهذه تعتبر من المشركات في هذا الزمان، لأن العلماء اختلفوا في علمها وحرمته. العلماء من طوائف المحوم التي تأتيها من بلاد الغرب، منها ما هو حرام ومنها ما هو حلال. الذي هو حرام الذي يأتي من بلد وثنية مشركة ليس فيها أهل الكتاب، كلهم أهل الكتاب، فلا يحبهم ذلك بأي حال حرام حتى لو زكوها فهؤلاء زبائنهم حرام. ومنها ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، فهؤلاء إن توفرت في ذبائحهم الشروط الشرعية كانت هذه الذبائح حلالا، كانت تذكر ويذكر اسم الله عليها، فعندئذ تكون حلالا. أما إذا علمت أن الذي ذبحها لم يذكر اسم الله عليها، بل ذكر اسما غير اسم الله جل وعلا، أو أنه لم يزكيها من الأصل بل صنعها مثلا أو صعقها كرباء، فهذا حرام. طيب هناك طريقة ثالثة لا يعلم فيها، هل جاءت من بلاد كتابية أو من بلاد وثنية؟ هل يعلم لا يعلم فيها أن ذبحت على الشريعة الإسلامية أم لم تذبح؟ فما هو العمل تجاه هذا النوع الجاد من العلماء من قال في اللحوم الحمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة ممن يصطاد بكلبه فقال يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم فيصطاد، فيقول معه كلب آخر للمعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل لا تأكل منه. أخذ من هذا الإصبعيات من الأصل في اللحوم الحرمة، وأن هذا الكلب الذي كان مع كلبه لما قد يكون هو الذي اصطاد هذه الذبيحة وهذه الخبيثة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل منه. وبعض العلماء يقول أصل الحل، لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومضاد الطعام هنا الذبائح، لأن لا أحد يشترك أن الرخص أهل الكتاب والضريح أهل الكتاب والرفع أهل الكتاب حلال. فهنا تقولون أن المضاد الطعام مثلا المضاد الطعام الذبائح، وهنا جاء خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فهذا من المشترك الآن في زماننا، فهذا مثال لشيء اختلف العلماء في حله وحرمته فصار من المشتبهات. بالجملة فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه شيئا حراما أو حلالا إلا هو واضح معالم بالمدرس، فإن الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، قال مجاهد رحمه الله أي بيانا لكل شيء مما أمر به أو نهى عنه، أي الواجبات والمحرمات. لأن سورة النساء التي حرم الله تبارك وتعالى فيها بعض المحرمات على المسلمين سواء من الأموال أو من الأرضاع، قال الله تبارك وتعالى في آخرها يبين الله لكم أن تضل، أي هذا البيان بيان الله تبارك وتعالى لأن لا تضل. كذلك قال الله تبارك وتعالى وقد وصى لكم ما حرم عليكم، وكذلك قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أتم الشريعة وأكمل هذه المنة، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين للناس ما هو حلال وما هو حرام. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كان هذا لا يزيد عنها الا هذا. ولكن اذا نظرنا الى الشيء الحلال والشيء الحرام فيمكن ان يقسم كذلك ان هناك ما هو واضح المعاني لا يلتبس على احد من الناس وقد علم من الدين بالضروره، فلا يعذر احد بجهله الا من كان حديث عهد الاسلام. هناك حرام محرمات حرم الله تبارك وتعالى واشتهر تحريمها، مثلا في الزنا كل الناس يعلمون ان الرجال واحد لا يقال لا اعلم ان الزنا من المحرمات، هذا لا يقبل عذره بجهله لانه في بلد الاسلام وهو ولد بأبوين مسلمين وعاش على ارض مسلم. اما اذا جاء رجل من بلد مثلا بلاد الكفر التي لا يحرم فيها الزنا وكان حديث عهد الاسلام وجاء وقال انا لا اقول هذا حرام وقال لا ادري انا اسلمت طريقا فهذا يقبل منه. فهذا بالنسبه للذي لا يعذر فيه بجهد وهو معروف من الدين بالضروره. هناك محرمات اتفق عليها بين حمله الشريعه والعلماء، لا خلاف بين العلماء في تحريمها، ولكن هذه المحرمات قد تغفل على غير حمله الشريعه. يعني الناس من يستهين مثلا بقوله لامراته انت حرام علي كحرمه ام يونس، ويقول ان هذا يجوز ان يقول هذا من المنكرات، هذا من المحرمات، ويقول ان هذه الكلمه لو الحق المواطنه تكون حرم امراته به، لا هذه الكلمه لا يمكن اصلا ان يقولها كما قال تبارك وتعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول والقول، فحرم الله تبارك وتعالى هذا الطبع. وبعض الناس يظن انه مباح ولكن هذا محرم معروف عند حملة الشريعه ان هذا من المحرمات. هناك امور بين العلماء انفسهم مختلف فيها، فقد يظهر لبعضهم وجه الحرمه ومعروف يظهر له وجه الكذب. واسباب الاختلاف في العلماء كثيره جدا، على سبيل المثال مثلا أن يكون هناك نص ورد في المسألة ولكن هذا النص لم يشتهر بين العلماء وكان خفيا فلا يعرفه إلا بعض العلماء، ولا يمكن لأحد من العلماء مهما بلغ شأنه أن يحيط علما بجميع الأحاديث أو جميع الأحكام الشرعية. يقول شيخ الإسلام تيمية ولو كان شروط الاجتهاد ان يحيط الانسان بجميع الاحاديث النبويه وجميع الاحكام الشرعيه ما كان على وجه الارض مجتهدا، فان صحابه رضي الله عليهم امثال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ابو بكر وعمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت الى ابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر، ومع ذلك صفي على ابي بكر رضي الله عنه امور من الشريعه، صفي عليه مثلا ان الجد لم يرى حتى جاء الرسول بن شعبه وبين لابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجد لا تجلس، وكذلك عمر بن قصير حفظ هذه السنه. فلما قرر ابو بكر معقول الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك عمر رضي الله عنه غاب عنه امور منها سنه الاستئذان، وغاب عنه ان من قدم وغاب عنه ايضا من قدم على ارض فيها الطعام، وغاب عنه الجزيه للمجوس، وغاب عنه امور كذلك عرف منه عليه. فالصحابه رضي الله عنهم غاب عنهم اشياء مع انهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقرا نص على عالم، فالعالم الذي ظهر عنه النص يقول هذا حلال والثاني هذا حرام. قد يكون هناك نصان في مساله واحده، نص يبيح ونص يحرم، فيقرا العالم احد النصين فيقول بالاباحه، والثاني اللي بلغ النص تحريف فقط يقول بالتحريف، اما الذي بلغه النصان فهو اما ان يكون عالما بالاول والثالث فيقول هذا ليس كذلك، واما ايضا ان لا يكون عالما فيتوقف في المساله او الشيء ثلاثة هناك مسائل لم يرد فيها إلا عمومات، عمومات يعني عمومات الشريعة، فعندئذ يكون الحكم مأخوذا عن طريق الاستنباط، فتختلف أبناء العلماء عند ذلك لأنه استنباط مبني على الفهم. كذلك قد يكون هناك بعض المسائل جاء فيها في الأمر أو لا، وبعض العلماء يقول أن أصل الأمر أن هو الوجوب، وبعضهم يقول لا أصل الأمر أن هو الوجوب، فيأتي خلاف من هؤلاء، وكذلك في النهي. وعند ذلك الأمور التي اختلف فيها العلماء أسبابها كثيرة ترجع إليها في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملاك عن أئمة الأعلام، بين أسباب الخلاف التي تكون بين العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتركات. لما عمل محمد رحمه الله يفسر المشتبه بأنه الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، فيقول ان اختلط الحلال فيه الحرام فهذا مشتبه. وعلى هذا يتطرع مسألة أخرى وهي معاملة من ماله فيه حلال وحرام، هل يعامل أم لا يعامل؟ فبعض العلماء يقول انه متجاوز، إذا كان أغلب مال هذا الرجل حلال فإنه يعامل، أما إذا كان أغلب ماله حرام فإنه لا يعامل. وبعضهم يقول يعامل ما لم يتبين أن عين هذا المال هو الحرام. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فمن اختار الشبهات فقد استوى لدينه وعرضه، ومن وقع الشبهات وقع في الحرام. فمن اختار الشبهات فقد استوى لدينه وعرضه، اي من نظر ما لم يعلم هو حلال او حرام او سقط الحلال عليه في الحرام فهذا استبرا، اي ابرا دينه وعرضه من الدم. العرض هو موضع النفع والسلم للانسان، فالذي يذكر فيه الانسان الخير فهذا عرضه، والذي يذكر فيه الشر فهذا عرضه. فاذا قيل فلان يتجرع على حرمات الله لانه اكل مثلا كذا وكذا فهذا نيله من عرضه، اما ان يكون فهذا عرضه. فالانسان اذا اختار الشبهات فانه لا يكون معرضا للقيل والطرف، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات اي تجرأ على هذه الشبهات وقع في الحرام. وتفسير وقع في الحرام قال العلماء اما لان الذي يقع في الشبهات يكون هذا ذريعة الى الوقوع في الحرام، كما جاء في احدى الروايات وهي في الصحيحين ان من اشترط على ما يحق فيه فقد وقع او فقد تجرأ على ما استبان له. الانسان الذي يقع فيما يحق فيه يتجرأ على ما استبان له من الحرام. والقول الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ضرب لان الذي يقع في الشبهات لا يعني انه حلال او حرام، فلا بد ان يصيب الحرام فيكون قد وقع في الحرام. فطريق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقي المرء الشبهات حتى لا يقع في الحرام. والحديث بقي باذن الله تبارك وتعالى صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ولا يزال ايضا من حديث العمال بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعبده، ومن وقع في الشبهات فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا ويقدر. وكنا قد انتهينا عند قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ورع ان يرعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه الا وان لكل ملك حمى. هذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرعى في الشبهات. إذا وقع الشبهات فإنه جدير به أن يقع في الحرام، فلذلك ينبغي أن يبتعد كل البعد عن هذه الشبهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي يقع في الشبهات كالبراعي يقع حول فيه. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل لإبلها ومراجيها حمى، كلما قوي الرجل كلما خاف الناس من الاضرار من هذا الحمى، بمعنى أنه إذا كان الرجل ضرعا في مكان فإنه يجعل أمام هذا المكان زيادة بل عليه مضار حتى لا يخرج الناس من هذا المكان فيتجرأوا على المكان الذي ضاع فيه هذه الإبل وهذه المشية، فيجعل أمامنا منطقة معروفة فيمثل له بحدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرم حدود من هذول ومن هذول، فهذا الذي يحمي مرعاه من الناس حتى لا يقتربوا منه. الغالب يكون هذا المكان وفير بالأعشاب ووفير بالكلب، لأنه لا يقبل البعض منه، فهو محمي بجنود أو محمي مجرد سماع اسم هذا الرجل. وكان هذا لملوك العرب خاصة، وكان هذا لملوك العرب خاصة. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا وإن لكل ملك حمى، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل ملك حمى. الجواب إذا كان هذا الملك في ملوك المسلمين وأن هذا الملك يحمي إبل الصدقة كما فعل عمر رضي الله عنه أن جعل لها حمى حتى لا يفلت أحد من هذا الحمى فهذا جائز. أما إذا كان يحمي لنفسه فهذا لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والثلاث والنار، فلا يجوز لأحد أن يستحمل على الكلب أو على العش ويقول الناس لا تروا في هذا المكان ولا تأكل أنعامكم من هذا الكلب، لأن هذا ليس لهم إنما لهم أرض التي هي ملكه فلهم أن يتصرف فيه. فما يعني مكانا ويقول هذا حمى فلان لا يختلف عن منه فهذا لا يجوز شرعا. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على الواقع أن هذا واقع وأنه سيكون ولا يكون هذا تقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تقع بعده صلى الله عليه وسلم وقد وقعت وليس فيها تقرار، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا صنفان من أمتي أمرهما رجال يمسكون بأيديهم سيارة كأدمان البقر يمسكون بأدمان ونساء كأسيات عجائب، أو ليكونن من أمتي أخوات يستحقون الجمر والحليب والضرب والمعازف، أو ليكونن في آخر الزمان كذا وكذا. فهذا يكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وليس إقرارا. نرجع إلى قول صلى الله عليه وسلم من وكان قريبا من هذه الجمع، هل يستطيع الفراعي ان يتحكم في الاغنام التي معه كلها؟ الجواب لا، لان من هذه الاغنام الشاذه والفاسده التي تجد هنا تجد هنا، فاذا وجدت هذه الاغنام هذا المكان مليئا بالعشب فلا بد ان تقتحم هذا المكان الذي حرمه هذا الملك، تدخل هذا المكان وتدخل منه. فقول صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقع فيه، ان يوشك ان يقع فيه، وهذا المثال كما قلنا لمن يقع في الشبهات، فمن وقع في الشبهات اوشك ان يقع في الحرام كما بيناه للدرس السابق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان حمى الله من محارمه، فحمى الله تبارك وتعالى هذه المحارم التي حرمها سبحانه وتعالى، فجعل الله تبارك وتعالى لها زياده عظيمه حتى لا يقع الناس في هذه المحرمات. وكلما اشتد هذا المحرم كلما كانت حرم سيادات اكثر وعظم. مثلا الزنا سماه الله تبارك وتعالى فاحشه، فهذه الفاحشه العظيمه جعل الله تبارك وتعالى حولها من السيادات التي تمنع الانسان من الوقوع فيها، فما حرم الله تبارك وتعالى النظر حرمه من اجل ان لا يقع النظر في السجن، فليس معنى بالنظر الا ان تتحرك الشهوه وان يسعى الانسان الى اطفاء هذه الشهوه. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى النظر، ولذلك بعض الجهلاء الذين لا عقل لهم يقول لك لماذا تحرمون علينا النظر؟ النظر ده هو تمتع بنعمة الله تبارك وتعالى، والنظر في هذه الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه المرأة من الجمال و و و الجواب أن الله تبارك وتعالى حرم هذا حتى لا تقع في السر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وايضا هناك يغضن من ابصارهن ويغضن فرجهن، فجاء غض البصر قبل غض البصر، لان غض البصر اذا غضت بصرك فهذا باذن الله تبارك وتعالى يكون زياده لك من الرفوع في السجن. كذلك الخلوه بالمراه النبي، كل الحوادث التي نسمع عنها او التي تقع يكون السبب فيها الخلوه بالمراه النبي، اذا خلط بالمراه النبيه لا تحل له، فان الشيطان تاتيهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ تقع الفاحشه، تقع الفاحشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم باختلاف المراه النبيه، هذا ليس تحريما لذاته انما تحريما لغيره، انه سيكون سببا للوقوع في الفاحش. كذلك لبس المرأة النبي، مصافحة المرأة النبي حرم من أجل ذلك، أن الرجل إذا لبس كف المرأة أيضا تحرك شهوته وهكذا. كذلك الربا لما كان من المحرمات العظيمة حرم النبي صلى الله عليه وسلم جميع قيم موصلة إلى الربا، وحرم بيع عليه بيعة، وحرم بيع عينة وهكذا. كذلك الخمر لما كان الخمر حراما حرم القليل منه اذا كان كثيره يسكر، فالواحد يستمر فيه محرم ويسكر، مخيلا ان ياخذ هذا القليل ويبقى ما يسكرش، يقول لك واحد يزود شويه فيحرق ويقع الحرام، فلذلك حرم قليله اذا كان كثيره يسكر وهكذا. فالمحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى احاط بالسياج حتى لا يقتحم الناس هذه المحرمات، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله فلا تقربوها، هذا في المحرمات. وأما في الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى الحلال فتقع في الحرام. أما في المحرمات فلا تقربوها، يعني لا تقترب من المحرم حتى لا تقع فيه. ألا وإن حمى الله معالمه، ألا وإن في الجسد مضرة، مضرة يعني طلع لحم بمقدار ما يضر الإنسان. ألا إن في الجسد مضرة، إذا فرح صلح جسده، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي قلب بكل جسد من أجسادنا، كل إنسان في هذه المضرة التي هي القلب. وهذه المضرة رغم صغرها إلا أن خطرها عظيم، لأن بصلاة هذه النظر صلاة الأعضاء، وبفساد هذه النظر فساد الأعضاء والجوارح. إذا كان القلب سليما كانت الجوارح سليما، وإذا كان القلب فاسدا كانت الجوارح فاسدا. ولذلك في إن القلب هذا يشبه ملك، والأعضاء الجوارح اليدين والرجلين والعينين والأذنين والإنسان، هؤلاء جنود الملك. وجنود الله لا، وجنود طائعون لهذا الملك. فلذلك إذا كان هذا الملك ملكا فاسدا فاجرا، كان الجنود التي حرموا مثلا في الجنود والفساد. أما إذا كان ملكا صالحا كانت الجنود هي الاعضاء، كانت هذه الجنود ايضا جنودا صالحه نافعه. فالقلب هذا بصلاحه يصرف الجسد كله، وبفساده يقتل الجسد كله رغم صغره. ولذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك قلبا سليما. سليما من ماذا؟ سليما من الشهوات، سليما من الشهوات. فالله تبارك على يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي ينتفع صاحبه يوم القيامه، سليم من الشرك، سليم من امراض القلوب، سواء كانت هذه الامراض امراض شبهه او امراض شهوه. فهذا القلب السليم فقط هو الذي ينتفع صاحبه يوم القيامه. وليس المقصود القلب السليم القلب الذي ليس فيه امر عظيم، واحد ما عندوش مثلا تصرف في الشهيد ولا مرتبط بالقلب ولا هذه الامراض عافاه الله ويقول. لا، هذا ليس مقصودا، بل هذه الامراض قد تنفع صاحبها في الدنيا. كيف هذا؟ لأن أي مرض يصاب به الإنسان تنفع به من خطاياه وترفع درجاته. فلذلك هذه ينتفع بها الإنسان. أما المقصود بالأمراض هنا أمراض القلوب التي تمسك هذا القلب، والقلب سريع الزوال، بل لا تولي القلب قلبا إلا بسرعة تقلبه. إن القلب يتقلب تتقلب كما تتقلب الريشة التي تلقى في الصحراء، فهذه الريشة تتكرر الرياح وتطير الرياح، فالقلب وكذا. فلذلك دائما الإنسان يعني يحرص على طهارة قلبه، لأن من طهارة القلب هذا وبصحة هذا القلب من الأمراض تكون حياة هذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا كان هذا القلب مريضا فلا بد ان تكون الجوارح مريضه. مش ممكن يكون واحد قلبه مريض ثم بعد ذلك يمد بصره، ثم بعد ذلك يحفظ فرجه ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه، مش ممكن ابدا. انما هذا يكون صلاح القلب. لذلك الانسان لما يجد في قلبه تغير يجد هذا التغير انعكس على جوارحه. إنسان لما يجد قلب التغير يعني لا بد أن يظهر هذا التغير على جواله. لما الإمام يقع تجده يتصرف من فضل الله تبارك وتعالى ولا يسمع ما يوصف الله سبحانه وتعالى فكان رد سريع لان هذا الملك يقول لهؤلاء الاعراب يفعل العبد يفعل العبد فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد بن الحديث حسن لا يستطيع ايمان عبد حتى يستطيع قلبه لا يستطيع ايمان عبد حتى يستطيع قلبه قال اهل العلم لا يستطيع ايمان عبد اي لا يستطيع اي لا تستطيع جوارحه حتى يستطيع قلبه او لا تستطيع عمل الجوارح حتى يستطيع القلب فاذا استقام القلب استقامت الجوارح فلذلك ينبغي علينا دائما ان ندعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مطلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها حيث شاء لذلك دائما لا تعتمد على نفس كل شيء بصلي وصوم وقرا القران بقلب سليم لا دائما ترجع الى الله تبارك وتعالى وتشعر بالتضعيف وانك في حاجه الى الله تبارك وتعالى وان الله تبارك وتعالى هو الذي ان شاء اطال قلبك وان شاء ازال قلبك فدائما ترجع الى الله تبارك وتعالى وتساله سبحانه وتعالى ان يصلح قلبك حتى تنصلح اعضاؤك نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبصحة هذا القلب من الأمراض تكون حياة هذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة، أما إذا كان هذا القلب مريضا فلا بد أن تكون الجوارح مريضة. مش ممكن يكون واحد قلب مريض ثم بعد ذلك يمد بصره ثم بعد ذلك يحفظ فرجه ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه شو ممكن انما هذا يكون صلاه القلب لذلك الانسان لما يجد بقلبه تغير يجد ان هذا التغير انعكس على جوانبه الانسان لما يجد بقلبه تغير يعني لا بد ان يظهر هذا التغير على جوانبه لما الإمام يقع تجد الإنسان مع الشهوات الإنسان مع الأهواء المحرمة ويمشي مع أهواءه أما إذا كان قلبه سليم أبدا ما ينظر إلى المحرم ولا يترقب بكلمة فضل الله تبارك وتعالى ولا يسمع ما يوصف الله سبحانه وتعالى إذا كان قلبه سليم لأن هذا الملك يقول لهؤلاء الأعراب فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد بن الحديث حسن لا يستطيع ايمان عبد حتى يستطيع قلبه لا يستطيع ايمان عبد حتى يستطيع قلبه قال اهل العلم لا يستطيع ايمان عبد اي لا يستطيع اي لا تستطيع جوارحه حتى يستطيع قلبه او لا تستطيع عمل الجوارح حتى يستطيع القلب فاذا استقام القلب استقام الجوارح فلذلك ينبغي علينا دائما ان ندعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مطلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها حيث شاء لذلك دائما لا تعتمد على نفس كل شيء بصلي وصوم وقرا القران بقلب سليم لا دائما ترجع الى الله تبارك وتعالى وتشعر بالتضعيف وانك في حاجه الى الله تبارك وتعالى وان الله تبارك وتعالى هو الذي ان شاء اطال قلبك وان شاء ازال قلبك فدائما ترجع الى الله تبارك وتعالى وتساله سبحانه وتعالى ان يصلح قلبك حتى تنصلح اعضاؤك نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه فضربه عمر بن الخطاب فقال له يا هذا ان الرعى ما ينقصه الله يغلبه الله، ان حامل الاستهانه انهم يريدوا الرياء والسمعه فيقول الناس انه لا يتوضا حتى نعيش. هناك نوع من الورع، ورع المندوب، اذا شك الانسان هل هذا الشيء حلال او حرام، ما لا تبلغ جهه الحكم، يعني ما لا تبلغ جهه الحكم في مثلا الحكم زي ما احنا اتكلمنا في الاصل فيها حكم، ما بلغ فيها الحكم المملكة تعود من مواد الحكم. فإذا كان شاكك في هذا بعد ذلك يندب له من هو يقرأ هذا الشيء ورع. هناك نوع ثالث وهو الورع الواجب، وهو ترك المحرم. هذا الورع الواجب الذي يجب على كل أحد أن يترك المحرم، هذا ورع، ورع واجب على كل على كل إنسان. فعلا ليس كل انسان يليق به ان يتوقع عما توقع النبي صلى الله عليه وسلم او بمثله ذلك. رسول الامام احمد رحمه الله عمل الشرك رقم الشرك خصوصا، يعني راح يشتغل مثلا حزمه من البقدونس، هل يقول ذلك البقدونس يسميه بالفرصه المطلوبه؟ طبعا ما حدش يمكن. فسئل محمد بعض من الشرك ذلك فقال من هو؟ فقال له احمد بن ابي معين. فقال مصر هذا له ذلك، لان هذا معروف ليس هذا الوعى، فليس هذا يبقى منه، اما غيره فلا يبقى منه. وذلك اهل العراق لما قتلوا الحسين وبعدين الجيش سالوا على ذلك المعروفه ازاي تريدوا دم ست رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن ذلك البعض. الحديث الثالث عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكذبت أن يطلع عليه الناس. فالحديث الذي يليه حديث رابصة بن معن رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر، يعني رسول الله عنه ما الذي يريد؟ هذا من دلائل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. فقال: استبقي قلبك، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأنت اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد الصدر، وان امتلك المال وابتلك. عليك حسب ربك محمد والدارمين رحمه الله. هذان الحديثان يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما البر والاثم. فالحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. في الحديث الثاني: البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم البر الحديث الأول حسن الخلق، وفي الثاني اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب. فذلك أن البر تختلف عن فطارة، يقصد البر معاملة خاطر الإحسان، فطارة يقصد البر معاملة الخاطر بالإحسان، كما في قوله جل وعلا: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالبر اذا اضيف الى التقوى قد يراد به معامله الخلق بالاحسان كما في هذه الايه. والتقوى يقول المراد بها اجتناب محارم الله تبارك وتعالى عند معامله الناس، فلا يتعاون زاد الان مع غيره على معصيه، ولا يتعاون رجل مع غيره على غير طاعة الله تبارك وتعالى، كأن مثلا يعمل ببر ربا مثلا، فيذهب هذا ويقول له مثلا في البر نعطيك رجل تقرا بين الحديثين تشتغل مثلا ايه في المكالمات ولا تفكر ويدل على ان هذا الرجل كذب لانه سيتعاون على الاثم والعدوان. المحطه من حضرات العمل البنك حتى من الممنوع حرمه الفراش الذي يعمل في البنك او الحارس الذي يقف على الكاس. وهذه الاعمال محرمه لا فرق بين هذا وذاك الا من التعاون على الاثم. نرجع الى البر، فالبر بالمعنى الثاني يراد به الاعمال الظاهره والباطنه التي امر الله تبارك وتعالى، وهذا بمعنى في معناه قول الله تبارك وتعالى ليس البر ان الرجل يحب ولا يشرك ولا يضر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين والاثمان على حبه الى اخر الايه. في هذه الايه فسر ربنا جل وعلا البر بالاعمال الباطله والايمان بالله وملائكته ورسله، وبالاعمال الظاهره باقام الصلاه واداء الزكاه وغير ذلك من الاعمال الاخرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الايه. والحديث الذي معنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل ان يكون تفسير البر من هؤلاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له البر حرص القلب. قال العلماء والاتيان بكل ما امر به الشريعه هذا من حسن القلب، هذا حسن القلب. ويشهد لك قول عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلق القران. ما معنى كان خلق القران؟ اي كان صلى الله عليه وسلم يتاتى باداب القران فيعتبر باوامره وينتهي عما نهى عن القران. فكان هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل بما في القران، فيكون الكبر هنا بمعنى حسن الكفر. اما قوله صلى الله عليه وسلم والاثم ما حال في نفسي وكرهت ان تطلع على الناس في الحديث الاخر وتردد بالصبر واتاك الناس واكتبت، هناك درجه عليا به وهي الانسان يقع في قلق واضطراب وحيره مع هذه المهمه مع علمه بأن الناس إذا علموا أنه فعل كذا فإنهم سينكرون عليه. ربنا صنع الناس هم أصحاب الفطر السليمة الكساب والتجار، إن الناس ينكرون عليه هذا إذا رأوا منه هذا العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا وجد الإنسان في نفسه في مسألة من المسائل هل يفعل ولا يفعل مع علمه الناس يستنكرون مثل هذه الأفعال، فهذا لا شك أنه إثم. ولكن ليس المراد استنكار الناس أن يستنكروا الناس، أن يستنكر الناس أمر أباحه الشريعة. يكون هذا عرف عند الناس مخالف الشريعة، لا، المراد كل الناس يستنكروا على هذا الشخص انه فعل كذا مع موضوع هذا الشيء. اما قوله صلى الله عليه وسلم وان افتاك الناس واكثر، فهذا المراد به انسان شرح الله تبارك وتعالى صدره للايمان واطمأن نفسه، ثم انه تردد في مساله فسال من يعرف بالعلم فأفتاه هذا المفتي في مسألته من غير دليل وإنما بالظن. يبقى أهم حاجة نقول هذا من غير دليل، فعندئذ يقال بهذا وهذا الذي شرع الله تبارك وتعالى صدره في الإيمان وطمأن النفس. هذا يقال له لا، أنت الآن شوف إيه من حيث صدرك، فإن أفتاك هذا من غير دليل وحاك في صدرك فلك الآن أن تعمل بما في صدرك. فإن هذا المفتي أكثر من دليل. أما إذا أتى المفتي بدليل وكان هذا الدليل دليلا صحيحا فلا يرتبط بعد ذلك إلى هذا الصدق. البعض مثلا لما تقول يقول لك تشكر الله يقول لك بس انا مش مرتاح، لا مش حاجه مش مرتاح، لا ان احنا بنقول لك هذا بدليل من الكتاب بدليل من السنه. او كل واحد يقصر في الصلاه في السفر القصر مستحق في السفر مثلا، يقول لك لا انا ما اقدرش اصلي الا اربعه لكن اتعودت ان اصلي اربعه. هذا مثل هذا لا عبره من شرع صدق، ان الدليل قام على خلاف ما بصدق. لذلك لما الصحابه قوم عليهم في صلح الحديبيه وسلم لهم تحاملوا ما تحاملوش وتعرف كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلح وبعض الصحابه انكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت الى هذا ولا قال لهم لا تتلازم، ولكن كان ينبغي عليهم هم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من اول الوقت. اما اذا كان الانسان عنده دليل من الكتاب او السنه فهنا نخش بها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ارتاح الناس واكثرهم انما يستحق هذا الله اذا كان الدليل على خلاف ما في قلبك وما في صدرك فيجب ان تمتنع بالدليل. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. يعني كثير من الناس يقول لك ايه؟ استاذ قدر. استاذ قدر مش اي حد اولا مش اي وقت، لان الرجل شرع الله تبارك وتعالى صدره ومؤمنين ايمان واطمئن نفسه صار انسان الى مطمئن النفس عنده سكينه وقلب الشاه عنده ايمان. راح بس كده ولا في سب قلبك ويجي مثلا كده لو حرام واحد تاني جاي عنده حالات ويقعد كلام جاي يقول لك ايه لا انا سكت قلبي سكت قلبي، لا مش حاجه اسمها سكت قلبك. سكت قلبك ده لما يكون المبتلى اتاك بغم وانت منشرح الصدر معروف بالإيمان وطمأنينة النفس عند نقول إن هذا إن عمره ما يدعو على الحرام. أما إذا كان المفتي أبدأ بدليل مفيش فرق بينهما من أن يستفتي الإنسان قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا من سمعنا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.